التزم قوما.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. دعا رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي العلماء والباحثين إلى العمل على تحقيق مزيد من التقدم العلمي وتقديم حلول عملية لحل مشاكل البلاد. وأشار رئيسي إلى المكانة العلمية التي تتمتع بها إيران في المنطقة والعالم، معتبرا أن المجتمع العلمي وخاصة العلماء سندا لتشريع النمو العلمي في البلاد. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم، وبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. وقال عبد اللهيان لدى وصوله إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرجي لافروف أن التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، وهو على طاولة المحادثات بين الطرفين. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدة مواطنين بعد محاصرة منازلهم وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه حاجز الدوتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا حاجز دوتان جنوب غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص. حضرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الداخل المحتل من مخاطر مصادقة الاحتلال على تشكيل ميليشيا بنغفير تحت مسمى الحرس الوطني. وقالت الهيئة في بيان لها أن تشكيل الميليشيا يهدف لخنق ومحاصرة فلسطيني الداخل، وجاء إعلان بنغفير على تشكيل الميليشيا مقابل موافقة على تأجيل التعديلات القضائية. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو لا يمكنها مواصلة المضي في مسار التدهور الحالي. وأضاف بايدن أن واشنطن لا تريد التدخل في السياسة الداخلية لتل أبيب، إلا أنه حذر من صعوبة الوضع فيها. أفادت مصادر عراقية مطلعة بسقوط طائرة مسيرة في أحد مناطق أربيل بإقليم كردستان العراق. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة سقطت على أحد المنازل في مجمع سيبران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية، مرجحة أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي، ما تسببت بإلحاق أضرار مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم الأربعاء على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 أعطى الضوء الأخضر لغزو العراق في أذار مارس عام 2003. بذلك سينهي مجلس الشيوخ الأمريكي تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد إعلان الحرب إلى الكونغرس. اتهم تقرير صادر عن بعثة تقصي حقائق مفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا للاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات الليبية وخفر السواحل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حيال المهاجرين في ليبيا. شهدت فرنسا موجة إضرابات عارمة في عشر يوم احتجاجي نظمته النقابات ضد قانون رفع سن التقاعد، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس. أعلنت مصادر عسكرية روسية أن المدفعية الروسية دمرت مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون. وأفادت المصادر بإلحاق هزيمة كبيرة في المركز، مضيفة أن أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة دنيبر قامت بتدمير 5 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنتي بيشانوفكو وإليشكي جنوب شرقي أوكرانيا. نهاية الموجز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من مارس أذار عام 2023 ميلادي. في السابع من شهر رمضان المبارك عام 511 للهجرة ولد في مدينة حلب بسوريا الفقيه والمحدث الشهير السيد أبو المكارم حمزة بن المحاسن زهرة الحلبي المعروف بابن زهرة، ودرس ابن زهرة في مدارس حلب المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس الفقه والأصول والأدب، وقد وصفه الكثير من العلماء في كتبهم بالعالم الفاضل الكامل ومن الفقهاء النبلاء، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء كالشيخ محمد بن جعفر المشهدي والشيخ شاذان بن جبرائيل القمي والسيد محمد الحلبي والشيخ معين الدين المصري، وأخيرا توفي الفقيه والعلامة ابن زهرة عام 585 للهجرة ودفن في سوريا. ومن أبرز مؤلفاته قبس الأنوار في نصرة العترة الأخيار، وجواب المسائل الواردة من بغداد، ومسألة في كونه تعالى جبارا حيا، ومسائل في الرد على المنجمين. في 29 من آذار مارس عام 1573 للميلاد أصدر الملك الفرنسي شارل التاسع منشور الحرية التاريخي، وقد نص المنشور على السماح للمسيحيين البروتستانت في فرنسا بتأدية كافة طقوسهم الدينية بحرية تامة، وذلك بعد انتهاء معركة لاروشيل، رابع معركة اندلعت بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك، والتي اندلعت في كانون الثاني يناير عام 1572 وقتل فيها المئات من الجانبين. وأخيرا وفي 29 من آذار مارس عام 1676 ميلادي انتهت الحرب بين قوات الإمبراطورية العثمانية والقوات البولندية بانتصار القوات العثمانية، وقد سيطرت قوات الإمبراطورية العثمانية بعد تلك الحرب على أراض شاسعة من أوكرانيا التي كانت تابعة لبولندا أنذاك. يذكر أن قوات الإمبراطورية العثمانية كانت قد هزمت قبل ذلك أمام القوات البولندية في معركة لومبرغ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بطيب جنى من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة، يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم، لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى المرضى وتجاهل إدارة السجون سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنبقى وإن شاء الله بلقائنا لهذا اليوم لنستمع إلى الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات بعدها سوف نتوقف وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج وكذلك استضافة الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعاني ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف يكون عند فقرتنا واحة الصبار إن شاء الله مع
تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج. ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بطئا شديدا في عمليات ترميم منازلهم المتهالكة في ظل عجز العائلات الفلسطينية عن ترميمها بسبب الأزمة الاقتصادية وسط مناشدة واسعة لوكالة الأونروا لمعالجة أوضاعهم بأسرع وقت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
منزل الفلسطيني خالد يوسف في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان واحد من آلاف المنازل التي تحتاج إلى ترميم بسبب تهالكها مع الزمن.
ما فينا أمن، يعني أجيب أروح أدين مصاري عشان أرمم، ما فيني. أنا يوميتي شو 100,000، ما مش إنه المبلغ اللي باخده. أنا في الساعة 2 بالليل بروح، أنا الساعة 7 المغربية.
سنوات مرت على محاولة خالد إصلاح منزله غير الصالح للسكن، لكنه عجز مرارا لأسباب مادية وأخرى تتعلق بمنع السلطات اللبنانية إدخال مواد البناء إلى المخيم بموجب قرار اتخذته منذ العام 97.
وما حد عم بيجي بتطلع فينا، كل ما تقرب على واحد بديرك على الثاني. أركي أنا ما بدي منن شيء، يجي يرمموا عندي بالبيت أركي ويشوفوا البيت كيف، بس يجي لعندي يتطلعوا، مش كل واحد بديرك على الثاني. أركي علي بتنزل عندي فلان بقول لك عندي، روح عندي فلان.
وكانت عائلة يوسف المدرجة على قوائم حالات العسر الشديد التابعة للوكالة قد تقدمت بطلب ترميم منذ 14 عاما، وفي كل مرة تحصل على وعود مؤكدة بالترميم إلا أن كلها كانت حبرا على ورق.
ناطرين الترميم وبعد ناطرين سواريك بيت تحت، طب وانت تحت عندي لا فيك تشوف فضا ولا فيك تشوف أضا. الحياة صعبة كتير عندنا هون. أقول لك زي منيحة، لا سايب كتير والله. أقول لك لا مش منيحة، لا مش منيحة. حاجة ترميم إسا بدنا بدنا صعب صعب يعني شغل. هاي كنت كمان شغل يعني جدا صعب. هذا ابن عنده اللي 7-8 أنفار جوزاي، بقول لك مريض عنده ديسكوحات حالي.
أمام هذه التحديات التي تواجه اللاجئين تبدو الحاجة ملحة لمتابعة آلية ترميم آلاف المنازل في المخيمات، كما تؤكد أوساط فلسطينية من أجل وضع برنامج دوري قائم على مجموعة من المعايير لتحديد الأولويات في عملية معالجة ترميم المنازل.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في أوضاع أهلنا في مخيمات الشتات، حيث يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة. ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك، هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم. يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون المحلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين. بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم، ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالصة مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة. يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدي، عم شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعة هون.
بالنسبة للمواد الفاسدة اللي موجودة عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجملة يوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين وبغض النظر عنها، إيه هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بروح بيشتري علبة هالفول بلاقيها خالصة مدتها بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة من مرض من تسمم من اما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة، ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا في لجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف وله أسبابه، عنه يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية، في تقصير ومتابعة هذا الملف لأنه أول شيء في عشوائية لافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلأ يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان فيه الاتحاد وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن احنا اليوم قلت لك انا في تقصير لانه ما في حمايه لهي القرارات الاتحاد وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم.
دور المواطن يعني هلا يتم اعلان ان شاء الله القوه الامنيه اللي بتحمي قرارات اللجان الشعبيه او اللجان الصحيه اللي تتابع وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم.
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا، هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان يعني او بكرة تحديدا اليوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي ماده سواء معلبات او مواد غذائيه فاسده، يحطنا بالعلم والخبر لاحنا متابعه لمكافحه هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر السيد حسني أبو طاقة أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن دمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، ومع الشكر الموصول لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الأسرى المرضى وتجاهل إدارة السجون هو محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية. ماذا عن واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال؟ ما الذي يعنيه مماطلة إدارة سجون الاحتلال بعلاجهم؟ وما السبل للضغط على الاحتلال لمعالجة الأسرى؟ الأسرى المرضى وتجاهل إدارة السجون محور حديثنا. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم. ناشد المشاركون في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى الذي نظم أمام مكتب الصليب الأحمر بطول كارما المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان. وحمل مدير مكتب نادي الأسير في طول كارما إبراهيم النمر حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي، كما هي حالة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان في النخاع الشوكي والأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 50 يوما. الزميل أمجد شواهنا والتقرير التالي.
دعما للأسرى في سجون الاحتلال اعتصم ذوهم وممثلو الفصائل والمؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وخاصة الأسيرين المريضين وليد دقة وعاصف الرفاعي، حيث ناشد المعتصمون المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى ووقف الاعتداءات بحق الأسرى.
الأسرى شكلوا انتصارا جديدا على إدارة مصلحة السجون بوحدتهم وبتهديدهم هذه الإدارة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالآلاف يوم الأربعاء الماضي، وبالتالي تراجعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن كل الإجراءات التي اتخذتها بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل هذه السجون. اليوم نحن هنا لإسناد الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية بشكل خاص، الأسيران وليد دقة المعتقل منذ 37 عاما وعاصف الرفاعي أيضا الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما وكلاهما مصابان بالسرطان.
الصورة ذاتها في طول كرمة، حيث حي المعتصمون الأسرى مع دخول شهر رمضان الفضيل وسط أمنيات بالإفراج القريب عنهم، فيما طالب المشاركون في الوقفة المساندة للأسرى من أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف الحراك الشعبي لتبقى قضية الأسرى فعالة في أذهان الجميع، فيما رفعوا صور الأسرى ولافتات تندد باستمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم
في هذا الشهر الفضيل. طبعا هذا يزيد شوقا إلى أصوات تحديا أن نقف مع أسرانا البواسل، خاصة عندما وقت الإفطار أهالي الأسرى يفتقدون أسراهم وهم في سجون الاحتلال، وهذا شيء مؤثر، وهذا داعي لشعبنا الفلسطيني أن يقف ويدعم ويتضامن من أجل أسرى الإفراج عن أسرانا البواسل.
نطالب جميع شعبنا ونطالب كل الأحرار والشرفاء أن يقفوا إلى جانب أسرانا الذين يتعرضون للجرائم اليومية من قبل هذه الحكومة اليمينية، هي الحكومة المتطرفة التي لا تبقي ولا تظهر على هذه الأرض، وأكثر شيء يستهدفون المقدسات ويستهدفون الأسرى.
آلاف الأسرى يعانون من ظروف اعتقالية صعبة للغاية في سجون الاحتلال تتنافى مع المواثيق الدولية، إلا أنهم بصمودهم وثباتهم وبإرادتهم الصلبة يواصلون كسر كل المخططات التي تستهدف سرقة منجزاتهم. شهر رمضان يعود من جديد وأسرى ما زالوا خلف قضبان الاحتلال، لكن الأمل بالإفراج عنهم يتجدد في ظل حراك شعبي متواصل لا يتوقف مهما كانت الظروف.
نشكر جزيل الشكر الزميل أمجد شواهنا مستمعينا مستمعاتنا، وعن واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والمعركة التي يخوضها الأسير خضر عدنان بشأن اعتقاله التعسفي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر زعانين. أستاذ ثامر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. أستاذ تامر، بعد الانتصار الذي حققه الأسرى في معركة بركان الحرية أو الشهادة، نحن اليوم أمام محطة جديدة في مسار الحركة الأسيرة وهي معركة الأسرى المرضى. ماذا عن واقع الأسرى المرضى اليوم وفي سجون الاحتلال؟ بالطبع هناك يعني حالة الأسير وليد دقة، وماذا في مستجدات هذه المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية أنا برقب على أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال والصهيونية. معركة الأسرى لم تنتهي بعد، هنالك معركة، صحيح أن الأسرى في معركة بركان الحرية والشهادة انتصروا وحققوا إنجازات على من خلال إدارة مصلحة السجون والصهيونية، ينتصروا على هذا السجان المجرم يعني بعصيان وتمرد استمر لمدة 37 يوما وأصبحوا تحقيق وتثبيت بعض الإنجازات، إلا أن هنالك معركة بركان الحرية والشهادة، معركة الكرامة، معركة الأمعاء الحاوية ما زالت مستمرة مع الشيخ المجاهد خضر عدنان الذي لا يزال يواصل معركة الإضراب المفتوح على الطعام هي اليوم 53 على التوالي رغم وضعه وخطورة وضعه الصحي الصعب. نحن في مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ندش ما يطوش الخطر على حياة الشيخ خضر عدنان، خاصة أنه يعاني من أوجاع صحية صعبة، يحدث الدم هنالك وعش كافة أنحاء جسده، تم يوم أمس نقله إلى ما يسمى مستشفى كابلان الصهيوني، لكن الشيخ يرفض جميع المداعمات ويرفض إزالة الكفاءات الطبية، ورفضت المستشفى أيضا إدخال الشيخ إلى مستشفى كابلان، تم عودته مرة أخرى إلى مستشفى الرملة. قبل قليل كان هنالك زيارة من قبل المحامي مهجة القدس الشيخ خضر عدنان،
نعم،
فتبين أن الشيخ بوضع صحي صعب يتقيد في يديه وأصبح يفقد التركيز ويفقد الذاكرة، وأيضا يتحرك عبر كرسي متحرك. الاحتلال يمارس عليه سياسة إهمال طبي وقتل عمد وممنهج، هناك تضييق على الشيخ خضر عدنان. الشيخ خضر عدنان يرفض جميع المقويات ويرفض جميع المداعمات، يرفض إجراء الفحوصات الطبية. فالاحتلال اليوم يحاول أن يقتل الشيخ بكافة الوسائل وكافة الطرق. يعني هذه المرة الشيخ عدنان ليس مضرب إضرابا على الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، ولكن اعتقاله التعسفي، هذا الاعتقال الذي جاء من قبل الحكومة الصهيونية.
نعم. طيب لماذا يماطل الاحتلال أستاذ ثامر في معالجة الأسرى المرضى، خاصة وأن العديد منهم يعني هم في حالات خطرة جدا؟ ما أبعد مماطلة الاحتلال للأسرى المرضى؟
لا أستاذ الكريم، هذه سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الصهيوني لقتل أسرى الأطفال. سياسة الإمارة الصهيونية وقتل العمد والممنهج التي مارسها الاحتلال على أسرى داخل سجون الاحتلال. هناك أكثر من 80 أسير مريض داخل السجون، من بينهم 24 أسيرا مصابون بأمراض السرطان. الاحتلال يمارس عليهم أبشع الجرائم الإنسانية. هناك لا يتم تقديم العلاج المناسب، لا يتم تقديم الرعاية الصحية والأولية. هذا نحن أمام حكومة فاشية، حكومة إجرامية، حكومة نازية تقوم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا يعني هذا من صميم هذه الحكومة الصهيونية، وهذا من صميم الاحتلال الصهيوني الذي يقتل الأسرى داخل السجون.
طيب ماذا عن دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية بهذا الصدد؟ يعني هل متابعة من قبل هذه المؤسسات لحال الأسرى الفلسطينيين؟
يعني أستاذ الكريم، قبل أسبوع تقريبا وقبل يومين كنا هناك في جلسة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحديث على قضية الشيخ خضر عدنان، وكذلك الأسير القائد وليد بقى المصاب بمرض السرطان، لأن تتدخل هذه المؤسسات الدولية والإنسانية لوقف رجم هذا المحتل الصهيوني بقضية الأسرى المرضى. لكن لم يكن هناك استجابة، لم يكن هناك، حتى أن بكل أسف الصليب الأحمر يقول أن الاحتلال يرفض زيارة مندوب الصليب الأحمر للشيخ خضر عدنان. فهذه جريمة بحق الإنسانية أن يكون هناك الاحتلال يقوم بالضغط على هؤلاء الجهات الدولية بعدم السماح لهم بزيارة الشيخ خضر عدنان أو زيارة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. هناك قصور واضح من قبل هذه المؤسسات الدولية، يجب أن تخرج هذه المؤسسات عن صمتها، لأن هذا الصمت هو الذي شجع الاحتلال الصهيوني على زيادة عن جهياته وإجرامه بحق الأسرى. يجب لجم هذا المحتل الصهيوني وقف كافة إجراءاته وعقوباته بحق الأسرى.
نعم. بالتالي كيف ترون أوضاع الأسير الشيخ خضر عدنان، وكما أشرتم يعني يخوض إضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي إلى جانب سائر الأسرى، هل من مستجدات عن واقع الأسير خضر عدنان؟
يعني كافة الأمور والأوضاع داخل السجون وقضية الأسرى المرضى داخل السجون وضع الشيخ خضر عدنان وبعد رسالة اليوم تفيد بأن يعني الشيخ خضر عدنان ممكن يتعرض لا سمح الله لجلطة مفاجئة أو موت مفاجئ، ويعاني من عدم وضوح الرؤية واستفراغ دائم وقلة النوم وغداش في العينين، وكذلك تشنج في اليدين، وحراس الإغماء كثرت أكثر من مرة داخل الشيخ خضر عدنان ولا يطلع الحركة، وهو والدوخة مستمرة معه، وأيضا هو يرفض إجراء الفحوصات الطبية. نحن نحذر من لا سمح الله استشهاد الشيخ
الفاضل خضر عدنان. نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا. الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس الأستاذ ثامر الزعانين كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل متابعتكم، وذكركم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي، ولبرنامجنا فلسطين اليوم تحديدا 00989215489950. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net لتشاهدون المزيد والمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة الفلسطينية وإلى جانبها الملفات الأخرى. بهذا ننتقل إلى فقرة أخرى مستمعينا الكرام من فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم في برنامجنا هذا، وهي واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
يحاول الأدباء الفلسطينيون الإبداع في كافة مناحي الأدب واستغلال ذلك في الحديث عن الواقع الفلسطيني المفعم بالألم والمعاناة والعذابات. الأديب والكاتب وليد عبد الرحمن نصار واحد من الذين يحاولون منح السيناريو مكانته في الحركة الأدبية الفلسطينية رغم حالة الانزواء التي تحيط بهذا اللون الأدبي مقارنة بالألوان الأخرى. يقول نصار إن هذا اللون أي السيناريو يحاول إيصال الصورة التي لم تفلح كل وسائل الإعلام في الوصول إليها من خلال تحويلها لقصة يمكن للجميع مشاهدة أحداثها. للتعرف أكثر على هذا اللون الأدبي وتحديدا السيناريو نرحب بالأديب والكاتب عبد الرحمن نصار. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات.
نعم، يعني أستاذ عبد الرحمن بالتأكيد هناك تجربة لك مع الأدب، يعني حدثنا عن هذه التجربة.
حقيقة أنا اكتشفت ميولي الأدبية بعد انتهائي من الدراسة الثانوية العامة، أي بدأ الدراسة الجامعية، لأنه حقيقة في الدراسة الثانوية كانت ميولي علمية بشكل تام، حيث كان تعاملي مع اللغة العربية تعامل لا يتجاوز نطاق الدراسة، وذلك بسبب حواجز اكتشفتها أنا لاحقا بعدما تفتحت اللغة. هذه الحواجز كانت تصنعها الظروف المحيطة بنا تجعلنا تتعامل مع اللغة بنوع من الجمود. كان توجهي اتجاه دراسات كالهندسة كالفيزياء، فوجدت نفسي من أول تقريبا أسبوع أو أسبوعين في الدراسة الجامعية اتجهت إلى دراسة اللغة العربية ومن تحصيلي الجيد في الدراسة العلمية. هذا التوجه كان دافعه الأكبر هو الحب والجوهر. صحيح أن اعتقاد السائد عند الناس أن ممكن اعتقاد ممكن يكون صحيح أو ممكن غير صحيح، إنه باعتبارك أنت إنسان متعلم في مجال علمي إنه أنت أفضل من الأديب. بالعكس، هذه العلوم تستحق، سواء من مجال الفيزياء أو مجال الأدب أو مجال الترجمة، كل هذه المجالات هي علوم وتستحق منا المتابعة، ولكل علم منها هناك من يكون مبدع.
نعم، يعني أنت كأديب واختيارك لهذه الاتجاهات الشعر الحر وأيضا السيناريو، يعني ما هو السبب في اختيارك لهذا التوجه، وماذا يمكن أن يقدم هذا التوجه للواقع أو لخدمة القضية الفلسطينية؟
الدافع الرئيسي لغويا هو تجاوز مرحلة التصوير والعاطفة المحدودة التي كنا نتعاطى فيها مع الأدب داخل المدارس، لنتجاوز إلى ننتقل إلى مرحلة الشعور الحقيقي بما نتحدث به، إضافة إلى بناء الروابط والانتقالات ما بين الكلمات المختارة داخل النص. هذا الدافع أشعرني بأن هناك قدرة حقيقية في داخلي وداخل كثير من الشباب يمكن استغلالها، خصوصا أن البعض مدفون لديه هذه الأمور، يمكن نبشها يعني بمجرد صورة مثلا اتركها لأي شخص ودعه يعبر عنها وانظر طريقة نظمه وطريقة تعبيره. تعبيري الحقيقي في الشعور الحقيقي ضمن الواقع الذي أعيشه هو الذي دفعني إلى هذا الاتجاه. لماذا تخدم الكتابة؟ اختصار شديد يعني أعتقده هناك العديد من الأحداث لم تسمح أو لم يسمح فيها للكاميرات ووسائل الإعلام الموجود حاليا بتغطيتها، فمن يسجل هذه الأحداث؟ طبعا بشكل عام الله خير شاهد على كل ما يكون، من ثم التاريخ. الكتابة تسجل التاريخ، هناك الكثير من الأحداث لم يكن أصلا هناك أي مجال لتوثيقها بأي شكل، بقيت الأداة الوحيدة لصاحب التجربة الحقيقية لأن يسجل هذه الأحداث التي مرت عليه وشعوره تجاه الحدث من خلال الكتابة. إذن نحن نسجل تاريخ الشعب الفلسطيني بطريقة تشهد لها الأجيال لاحقا، تقرأها توصل الصورة كاملا.
نواصل الحديث مع الأديب والكاتب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب عبد الرحمن نصار ونكمل الحديث.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني بالتأكيد هناك رسائل أو على الأقل رسالة معينة تحاول أن توصلها من خلال هذه السيناريوهات التي تكتبها، يعني حدثنا عن طبيعة هذه الرسائل.
طبيعة هذه الرسائل هي أتحدث عن القلم الحر، كيف لنا أن نعرف القلم الحر وكيف أصلا يتكون القلم الحر. القلم الحر لا نريد أن نتحدث عن صورة مثالية أن كل إنسان لديه اتجاهات، كل إنسان لديه آراء ويميل إلى آراء معينة، لكن عندما تكتب أنت تقدم صورة جمالية أكثر مما تقدم صورة تنظيرية لشيء معين. فكيف تصنع القلم الحر؟ يجب أن يكون هناك قراءة واعية ومتأنية جدا للتاريخ. أنا حقيقة أعجبت في كتابات أو طريقة أسلوب طرح الدكتور علي شريعة مثلا في العديد من الكتابات، تجد أن هناك قراءة متأنية وموضوعية للتاريخ والقرآن وفهم للحقائق الموجودة. بناء عليه الدعوة أو الرسالة اللي أنا بوجهها، يجب أن نصنع أقلاما حرة كانت في أي تيارات أو أي اتجاهات لا مشكلة، المهم أن تعبر بصورة جمالية تبتعد عن القبائح، تبتعد عن التنظير، تحاول أن تقدم يا سيدي كل إنسان عنده مساوئ وكل إنسان عنده إيجابيات، تكون يعني إنها تقدم أكثر إيجابيات ممكن ترغب الكل فيك، عشان أنه أنت كأنك داخل بستان جميل. شايف تصوير يعني عندما ترى أزهار منسقة، الكل يقدم لك مجموعة من محلات الورود، الكل يقدم لك الأزهار المنسقة والمرتبة في أجمل مظهر. حقيقة عندما تخرج ممكن أنك لا تشتري شيء ولا تحمل شيء، لكن في الأول في النهاية أنت حملت انطباع عام عن المكان أنه حقيقة جميل. فممكن الكاتب عنده آراء معينة بتطرحها، أنا لا أخذ منها شيء، لكن أعترف له بقدرة الكتابة بأسلوب الطرح المحترم والراقي والرائع.
نعم، يعني نختتم بأبرز السيناريوهات التي كتبتها وماذا عن ماذا كانت تتحدث؟
السيناريوهات كانت تتحدث عن حياة الشهداء.
نعم.
كنت عندما أريد أن أكتب عن شهيد كان يرسل لي من يطلب هذه الكتابة مجموعة من المعلومات التفصيلية. حقيقة كنت أنظر إلى المعلومات التفصيلية، تاريخ الميلاد، الحياة، قصص، لكن لا كنت أركز على هذا الجانب، كنت أحاول أن أسمع مواقف، يعني أنت شوف موقف بسيط، موقف بسيط فقط من حياة الشهيد على موقفين ثلاثة، مجموعة من التراكمات تبني إلى صورة. أحد السيناريوهات اللي أنا كتبتها كانت عن شهيد سميته بقدر العظماء كعنوان يعني للفيلم، لأنه كاتب النص لازم يعني بمساعدة المخرج والرؤية يضع عنوان الفيلم. أحد الشهداء كان قدر عاشق الشهادة، والشهيد الآخر برضو علياء الشهادة. طرح الاسم بناء على الشخصية، الشخصية اللي تحدث شخصية جاهدت وأخذت ملامح قيادية، غير متحدث عن شاب طموح واستشهد في صغره وكان عاشقا وكان محب وكان خدوم. هذه الطبيعة عجبتني جدا، بإمكاني أبحث كل شخصية. نحن لا نمجد، لا نصنع يعني شيء مثالي، بقدر نحن نطرح الإنسانية المتعمقة في ذواتنا، لأن للأسف ما ألاحظ أنه الكل بيتعاطى معنا إحنا كفلسطينيين أو كعرب حقيقة، لأننا يعني رعاع أو عال يعني تعال تصور فالكاميرات تشوف يعني لا في نحن بشر وإنسانيون بدرجة عالية جدا، وهذه هي رسالة الإسلام الذي التي يجب برضو أن نحملها نحن.
إلى هنا نشكر ضيفنا الأديب عبد الرحمن نصر، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سواي والحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير. لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني. أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحة فتنين. لا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله وديني سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.